الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان. قال: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. وساق الحديث رقم 5 بعد 1000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلح فهو أحق به من غيره. يعني إنسان لك شيء عند رجل، اقترض منك شيء، أخذ منك دراجة نارية، أخذ منك إناء، أخذ منك هاتفا، ثم هو الآن أفلس وأنت ذهبت إلى عنده ووجدت شيئك هو بنفسه بعينه موجودا، هل لك أن تأخذه رغم أنه قد يكون هناك كثير من الدائنين غيرك؟ فقال: فالصحيح أنه اختلف العلماء في هذا الباب. فعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم يرون أن المشتري إذا أفلس والبائع وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. أنت بائع وأعطيت لواحد مشتري أشياء وسلع، ثم هذا المشتري أفلس وأنت ذهبت عنده في محله فوجدت أشياءك التي أعطيتها إياه موجودة بعينها، فأنت أحق بها من غيرك من الدائنين. وهذا قول هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وقول عروة بن الزبير، وذهب إليه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، يعني الجمهور، واحتجوا بهذا الحديث. لكن الخلاف أتى من رواية عن النخعي والحسن البصري أن البائع أسوة الغرماء، يعني أنت مثل غيرك. كلام هذا أنهم لم يكذبوا هذا الحديث، بل قالوا هذا الحديث لو كنت أنت الدائن الوحيد. أما لما يكون هناك دائنون آخرون فالأولى أن الأشياء الموجودة يعني تكون أسوة غرماء، بمعنى ان الرجل المفلس تؤخذ الاشياء التي عنده وتقسم على الغارمين بنسب ما لهم. فانت لو اخذت اشياءك ضاع على الاخرين ان ياخذوا شيئا، فكونك تاخذ نسبه مما لك وهذا ياخذ نسبه مما له اولى من ان يستاثر واحد بالكل. فالباع اسوه الغرماء، وهو قول ابي حنيفه واصحابه، واستدل به على ان شرط استحقاق صاحب المال دون غيره ان يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، والا فان تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا او في صفه من صفاتها فهي اسوه للغرماء. يعني لو انت بائع خشب مثلا ورجل يعمل تاجرا للقطع الاساس الموبيليا واخذ منك خشبا يصنع به موبيليا ثم أفلس، فأنت ذهبت وجدت خشبك كما هو، هل لك أن تأخذه؟ نعم، على القول الأول لي أنا أخذه، وعلى القول الثاني لا، ننظر باقي الغرماء وأنا أختصم الشيء. وفي حال القول الأول لابد أن يكون الخشب الذي أعطيته إياه كما هو باقي، أما يكون الخشب تم نشره وإعداده وتجهيزه وقصه ليكون مقاعد مثلا او فرش او غيره، فهنا لا، يصير تغير صفه من الصفات فانت اسوه الغرماء. واصرح منه روايه عن ابي بكر بن محمد بسند عن ذلك جائز، وهذا الحديث اللي سبق عند مسلم بلفظ اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فله ان ياخذه، اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه حق به من غيره. وورد مرسلا: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. وهو إن كان مرسلا إلا أنه صحيح، لأنه يوافق رواية الحديث المتفق عليه. فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا، لو أخذ مقدم مثلا أخذت جزء من المال، إذا ما يتبقى هو أسوة الغرماء، يعني يجمع الأشياء التي عنده ويقسم بين الغرماء بحصصهم. فمثلا لو واحد له 10,000، واحد له 5,000، واحد له 1,000، وهكذا، نقول طيب نقسم والذي يساوي 1000 يأخذ كمية كذا، إذا الذي خمسة الذي لو خمسة يأخذ خمسة أضعافها، والذي لو 10 يأخذ 10 أضعافها، وهكذا. نعم، فهذه مسألة. وطبعا حكم الحاكم يعني يحسب الخلاف، يحسب الخلاف الحكم الحاكم ممكن يقول لا، كل الموجود أسد ورماء حاضر، الموجود الذي يجد شيئا بعينه ولم يكن قد قبض منه شيئا ولم يكن الشيء قد تغير فليأخذه، نقول حسنا وأطعنا، لأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يحسم الخلاف، يحسم الخلاف. طيب، وهذا القول الأول هو قول جمهور العلماء. طيب، كلام عظيم جدا، نهايته خلاصته أن حكم الحاكم يحسم الخلاف. ثم قال: فضل إنذار المعسر. المعسر هو الشخص المدين وعند السداد ليس معه شيء، معسر، فننظره، ننظر يعني نؤجل موعد الدين دون زيادة، فهذا عمل طيب جدا، بل هو من ضمن الذين يظل لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى جوال السبعة وغيره. قال الحديث رقم 6 بعد الألف، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال فتجاوزوا عنه. الملائكة تلقت روح رجل: هل عملت من الخير شيئا؟ قال: ما أذكر أني كنت آمر عمالي ورجالي أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، فأنت تتجاوز، الله عز وجل أولى منك بالتجاوز، فالله عز وجل هو العفو الغفور سبحانه وتبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا، فإذا كنت أنت تتجاوز فربك سبحانه وتعالى أولى منك وأعظم منك وأكرم منك سبحانه جل وعلا. طيب، وهذا الحديث أيضا في الرواية التي تلي، رواية رقم 7 بعد الألف، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، اتركوه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فهنا هو عمل يعني جمع بين عملين خيرين، العمل الأول أنه تجاوز عن المعسر، عفى عنه تماما، وهذا عمل عظيم جدا. الشيء الثاني أنه رجا الله تبارك وتعالى، ولعل الله أن يتجاوز عنا، فرجا الله أن يتجاوز عنه يوم القيامة، والله عند ظن عبده به. فهنا إنذار المعسر ما يحسن الظن بالله، والمعسر هو المحتاج قليل المال العاجز عن أداء دينه، هذا هو المعسر، والله تبارك وتعالى ذكره في القرآن، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، تأجيل إلى حين يسر الله عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفيه أن يعني الحديثان متقاربان جدا، وفيهما أن الله يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد، وذلك والله أعلم إذا خلصت النية لله عز وجل. فيا إخوان، لا تستقل الأعمال، ربما عمل بسيط جدا جدا ولكن الله يقبله ويضاعفه سبحانه، فلا تنسوا الإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، لأنه هو سبحانه أكرم الأكرمين ولا يخيب عبده أبدا، والذي يرجوه لا يخيب الله رجاه ولا تفوته رحمته سبحانه. وقد قال تعالى في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم سبحانه. وهذا الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم رواه الترمذي رحمه الله، وزاد فيه أنه ينظر فلا يجد حسنة ولا شيئا، يعني العبد قد يأتي يوم القيامة لا يجد له أي حسنة، فيقال له أينها، فيقول: ما أعرض شيئا إلا أني كنت إذا داينت معسرا تجاوزت عنه، فيقول الله أنت معسر ونحن أحق بهذا منك. أنت الآن معسر، لأن المعسر من لا يملك شيئا، وهو يوم القيامة لم يعد يملك شيئا، ليس له حسنات، فهو معسر. وتجاوز في الدنيا فيتجاوز الله عنه، والله أكرم الأكرمين. فكما قال ابن المنذر في هذا الحديث دليل أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البر والخير. سبحانه، الله أكبر. حتى لو لم يتولى ذلك، لأنه قل في ثيانة تجاوزه، فالله أكبر. باب عظيم ودلالة عظيمة جدا. ثم قال باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. طيب، المطل، مطل الغني، المطل معروف الذي هو المماطلة، وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. يعني ما حل الأجل، أنت مدين وجاء الأجل ومعاك تدفع، ولكن تماطل ولا تدفع، فهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فسبحان الله، سبحان الله. فهذا المطل هو حرام، حرام واضح الحرمة، بينه الحديث. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ساق حديث أبي هريرة، وهو الحديث رقم 8 بعد 1000، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهو المليء، ما هو المليء؟ المليء يعني الإنسان اللي عنده مال، فاللي عنده مال يسمى مليء على طول، معروف. من ملأ، يعني الملء وهو البئر لما تكون ملأ يعني مليئة، عندها فيها الماء الكثير، فيها الماء الكثير. فالله تبارك وتعالى لما يعني أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحيل إلى مليء، يعني أنت لك دين عند فين، ذهبت لفين تقول له هات المال الذي لي حل أجله، يقول لك طيب اذهب لصاد، صاد هذا مليء وأنا لي عنده مال، حول الدين عليه خذ منه، فلا إشكال في ذلك. فمطل الغني ظلم، والغني طبعا هو يستطيع السداد، فكون يماطل فهو ظالم. وهذا الحديث فيه تنفير شديد من المماطلة، ولأن الله عز وجل سماه ظلم، سماه ظلم. نعم، أصل المطل هو مد الحديد، يعني إذا أمطلت الحديدة مطلا، يعني إذا مددتها لتطول، فمعناه المدافعة، تأثير ما استحق أداؤه بدون عذر. ماشي. فالغني الذي يستطيع السداد ويماطل هذا الظالم، هذا الظالم والعياذ بالله. فهو من إضافة المصدر للفعل عند الجمهور. مطل الغني ظلم، يعني الغني المماطل ظالم. فوصف المطل بأنه ظلم، يعني صاحبه، المقصود أنه صاحبه ظالم، والمقصود تحريم ذلك على الغني القادر، تحريم ذلك على الغني القادر. فلا بد من وفاء الدين في وقته، ولا ينبغي أبدا في حق الغني أن يملي أو أن يماطل أو أن يؤخر، ويسموه لي الغني، يعني مطل الغني ظلم والعياذ بالله. ومن اتبع على مليء فليتبع، فليتبع. فإذا اتبع يعني إذا أعلم، اتبع على مليء يعني إذا أعلم بأنه اذهب للمليء فلان، فيتبعه بحقه، يتبعه بحق، سبحان الله. فليتبع يعني ليذهب إلى هذا الغني المشار إليه ويقول له أنا لي دين عند فين، وقد أحالني عليك لمالي عندك فأعطيني إياه، فليحتل، يعني فليقبل أن يحال إليه. فهل هذا الأمر للوجوب؟ الراجح أنه ليس الوجوب، الراجح أنه ليس الوجوب، ولكنه على الاستحباب. لأنه ممكن أقول أنا مالي، أنا أنت أريد منك ديني، أنت تحيلني إلى فلان وفلان يحيلني إلى فلان، ما هذا؟ فهو في الحقيقة للاستحباب عند الجمهور، أما من قال فيه الإجماع أنه أمر نقول له هو أمر على الاستحباب أو على الإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالإنسان الذي هو محرم حجا أو عمرة، هل إذا حل يجب عليه الصيد؟ لا، فاصطادوا أمر للإباحة، يجوز لك أن تصطاد. هذا هو، هذا هو. فإذا أحيل على مليء فليتبع، له أن يذهب إلى هذا المليء ويأخذ منه الدين. لابد للناس أن يعني يعينوا بعض أن يعين بعضهم بعضا، حتى لا يكون في المجتمع مطل ولا ضيق، حتى لا يعني بعد ذلك يخاف الناس أن يقرضوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ويبتعدون عن التعاون على البر والتقوى، وهذا شيء عظيم جدا. فالله تبارك وتعالى قال: ومن أحيل على مليء، أو إذا أحيل على مليء فليتبع. وهذا منه الآن ما يحدث، إن تأتي أنت إلى رجل غني وتريد تأخذ منه مالك، يعطيك شيكا على البنك، ما هذه حالة على مليء، يقول لك: اذهب إلى المصرف الفلاني، وهذه شيك مني، يعني ورقة تذهب تتسلم مالك من الله. ولذا نحن الآن نعمل عند الحكومة، والحكومة تحيلنا إلى المصارف نأخذ منها، فلا إشكال في هذا. هذا كله اسمه إذا أحيل على مليء فليحتل، فليحتل، ولا إشكال فيه بحال من الأحوال، والحوالة صح ولا حرج فيها. ثم انتقل إلى باب تحريم بيع فضل الماء، الحديث رقم 9 بعد 1000. هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. يعني معناه ان الانسان يكون عنده بئر مملوكه له بالفلاه بالارض، وفيها ماء فاضل عن حاجته، وهناك كلأ وعشب، فهو لا يمنعه، يمتنع فضل الماء، انت لا تحتاجه، انت لك انت تاخذ ما تشاء ولك فيه باقي، فلا تمنعه عن غيرك. فلا احرى ان لا يمنع بسبب شيء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر جاز منعه لمالك البئر. عندك ماء ويكفيك أنت ومن معك فقط، فلك أن تمنعه. فالذي ليس عنده ماء إلا هذه لا يمكن أنه يعطي لغيره، أن هذا حرمان ولا يؤثر الناس على نفسه. فالماء الفاضل عنده لابد أن يبذله بلا عوض، لأنه إذا منع بذله، منع بذله، امتنع الناس من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنع الماء مانعا من رعي الكلأ، وهذا الكلأ رزق من الله سبحانه وتعالى للغنائم. طيب، وأما النهي عن بيع فضل الماء محمولة على أنه يقصد بها منع الكلأ، يعني هو الماء فاضل عنده زيادة عنده، والناس لا تجد ما تشتري فيه هذا المال للكلأ، فبالتالي هو لما يمنعه عنهم مجانا يكون قد منع الكلأ، وبالتالي منع الرعي. فلابد أن يرحم الناس، لابد أن يرحم الناس، ولا يبيع الماء إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان لحاجة وهو محتاج إلى هذا الماء، فلا إشكال في أنه يعني يعطي فضل الماء عنده. نعم. ثم انتقل إلى باب آخر، قال: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. تحريم ثمن الكلب يعني تحريم بيع الكلاب، وحلوان الكاهن أن الإنسان أصلا يذهب إلى كاهن لا يجوز، أن الكاهن يدعي معرفة الغيب ويتكاهن له، وهذا كله كفر والعياذ بالله، إلى جانب كمان يعطيه مالا، أيضا يعطيه مالا، هذا لا ينبغي. ومهر البغي يعني إعطاء الزانية مالا، والعياذ بالله، الزنا نفسه محرم، والكسب من الزنا محرم. ولعل امرأة تكون تفعل هذا الزنا بسبب الحاجة الشديدة، فلما يحرم إعطاؤها المال تمتنع أيضا هي عن الزنا، لأن بعض الناس قد لا يمتنع، فيحرم عليه إعطاء المال فتمتنع المرأة، وإن كانت فاسقة ولا تجد وليس لها دخل إلا من هذا، فلما تجد أن هذا لا يأتيها بمال يكون هذا من أسباب امتناعها عنه. المهم، حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو الحديث 10 بعد 1000، 10 10 حديث ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولذا ثبت طبعا ثمن الكلب منهي عنه، وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري، عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم، والعياذ بالله. وعن ابي الزبير يعني انت لو تبرع بدم لا تاخذ مال، لا تاخذ مالا. وثبت عن ابي الزبير انه سال جابرا عن ثمن الكلب والسنور يعني القط، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نبيع الكلاب والقطط. وين الاسواق الان؟ ده الكلاب الان لها مزارع مخصوصه وتباع بعشرات الالاف. طيب يا اخي لماذا تشتري الكلب اللي يتمشى به على البحر ويتمشى به في المتنزهات؟ اعوذ بالله، ما هذا؟ ويدفع اموالا طائله. اما القطط فانهم يشترون انواع من القطط، وهذه سيامي وهذه كذا وهذه كذا، كل هذا منهي عنه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. ابو الزبير يسال جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. يعني هذا حديث صحيح أخرج أبو داود. وأنت خدت منه كلب جاي يقول لك هات ثمنه، أعطيه تراب في يده في كفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. اللي عنده كلب ولم يأتي فيه لرأي الماشية يحرس الماشية، أو ضارية أي كلب حراس يحرس الحقل أو القصر مثلا من الخارج، إذا لا ضرورة للكلب. فهنا كل يوم ينقص من عمله قيراطان. القيراط مثل أحد، كل أعماله ممكن يخلي الكلب عنده سنة يضيع كل عمله. فلذا الإمام النووي رحمه الله قال لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره، وهنا في نظر في المعلم، وسواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه. يعني لو قتل أي كلب لا يدفع شيء. وهذا قال جماهير العلماء، يعني لو أي واحد جار لك عنده كلب إذا كنت استطعت تلقي له قطعة لحم مسمومة ألقي ولا يهمك طالما نصحت الجار ولم يستجب. لكن أبا حنيفة رحمه الله قال يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متفق. الكلاب النافعة لابد منها، وهذا الكلام فيه نظر يعني ليس باطلا كله أبدا لا. ولذا يعني ابن المنذر حكى عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد. قال بكل كلب الصيد نجيبه من فين؟ وهذا كلب معلم ومنفق عليه للتعليم، فأجاز ذلك. والإمام مالك قال لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة على متلفه حتى لو كان كلب صيد أو ماشية. وهذا طبعا شدة من الإمام مالك رحمه الله. ولذا له رواية أخرى أنه يجوز، اللي هو كلب المعلم كلب السنة والمشية يجوز، يوافق أبا حنيفة رحمهم الله. واحتج لمن جوز بيعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. طيب خلاص، لما إلا عن كلب الصيد كيف نحصل عليه؟ لابد من الشراء. وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله 20 بعيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل 40 درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد المعلم، ولا تجوز الوصية بالكلب والانتفاع به فأشبه الحمار. يبقى هنا في كلام، ما ليس المسألة مسألة سهلة يعني. طيب، ولذا الراجح والله أعلم صحة كلام أبي حنيفة رحمه الله الذي وافق الإمام مالك، يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع مع تقييد هذا بالاحتياج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد. فلذا الحقيقة الإنسان إذا احتاجه له أن يشتريه ولغيره أن يبيعه. فهناك حاجات الآن إلى الكلاب البوليسية المدربة، هناك كلاب مدربة على كشف المخدرات وعلى التعرف على المجرمين وعلى النبش على المخبئات. الكلاب لم يثبت أن هناك حيوان آخر يمكن تدريبه على هذه الاكتشافات. فالآن في المطارات والمواني الكلاب تمر على الحقائب بعد وزنها في الكاونتر، تمر الكلاب وتتعرف على الشنط التي أو الحقائب التي فيها مخدرات وغيره. فإذا الحقيقة أنه يجوز ذلك بإذن الله. ولذا الباب الذي بعده الأمر بقتل الكلاب، حديث 11 بعد الألف، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ولكن نسخ هذا ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. ولذا اتفق يعني العلماء على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة. واحد معجب بصورته ويتفاخر به، يتمشى به، هذا حرام بلا خلاف. لكن الحاجة مثل كلب الزرع، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الكشف عن المخدرات، كلاب الولوشية، هذا كله لا إشكال فيها. وأما الأمر بقتل الكلاب فنسخ إلا في الكلب العقور، لأن الكلب العقور يؤذي فيجوز قتله، لا شك أنه يجوز قتل الكلاب. فإذا الأمر بقتل الكلاب الصحيح الراجع أنه منسوخ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب ثم صح أنه نهى عن قتلها، واستقر الشرع عليه بعد ذلك. ولكنه أمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان، وهذا أيضا في الابتداء ثم نسخ كما قال إمام الحرمين، والله تبارك وتعالى أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان. قال باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. وساق الحديث رقم 5 بعد الألف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلح فهو أحق به من غيره. يعني إنسان لك شيء عند رجل، اقترض منك شيء، أخذ منك دراجة نارية، أخذ منك إناء، أخذ منك هاتفا، ثم هو الآن أفلس وأنت ذهبت إلى عنده ووجدت شيئك هو بنفسه بعينه موجودا، هل لك أن تأخذه رغم أنه قد يكون هناك كثير من الدائنين غيرك؟ فقال فالصحيح أنه اختلف العلماء في هذا الباب. فعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم يرون أن المشتري إذا أفلس والبائع وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. أنت بائع وعطيت لواحد مشتري أشياء وسلع، ثم هذا المشتري أفلس وأنت ذهبت عنده في محله فوجدت أشياءك التي أعطيتها إياه موجودة بعينها، فأنت أحق بها من غيرك من الدائنين. وهذا قول هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وقول عروة بن الزبير، وذهب إليه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد يعني الجمهور، واحتجوا بهذا الحديث. لكن الخلاف أتى من رواية عن النخعي والحسن البصري أن البائعة أسوة الغرماء، يعني أنت مثل غيرك. كلام هذا أنهم لم يكتبوا هذا الحديث، بل قالوا هذا الحديث لو كنت أنت الدائن الوحيد. أما لما يكون هناك دائنون آخرون فالأولى أن الأشياء الموجودة يعني تكون أسوة غرماء، بمعنى أن الرجل المفلس تأخذ الأشياء التي عنده وتقسم على الغارمين بنسب ما لهم. فأنت لو أخذت أشياء ضاع على الآخرين أن يأخذوا شيئا، فكونك تأخذ نسبة مما لك وهذا يأخذ نسبة مما له أولى من أن يستأثر واحد بالكل. فالباع أسوة الغرماء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واستدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء. يعني لو أنت بائع خشب مثلا ورجل يعمل تاجرا للقطع الأثاث موبيليا وأخذ منك خشبا يصنع به موبيليا ثم أفلس، فأنت ذهبت وجدت خشبك كما هو، هل لك أن تأخذه؟ نعم، على القول الأول لي أنا أخذه، وعلى القول الثاني لا، ننظر باقي الغرماء وأنا أختصم الشيء. وفي حال القول الأول لابد أن يكون الخشب الذي أعطيته إياه كما هو باقي، أما يكون الخشب تم نشره وإعداده وتجهيزه وقصه ليكون مقاعد مثلا أو فرش أو غيره، فهنا لا، يصير تغير صفة من الصفات فأنت أسوة الغرماء. وأصرح منه رواية عن أبي بكر بن محمد بسند أن ذلك جائز، وهذا الحديث اللي سبق عند مسلم بلفظ إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فله أن يأخذه، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه حق فيه من غيره. وورد مرسلا أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وهو إن كان مرسلا إلا أنه صحيح لأنه يوافق رواية الحديث المتفق عليه. فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا، لو أخذ مقدم مثلا أخذت جزء من المال، إذا ما يتبقى هو أسوة الغرماء، يعني يجمع الأشياء التي عنده ويقسم بين الغرماء بحصصهم. فمثلا لو واحد له 10,000، واحد له 5,000، واحد له 1,000 وهكذا، نقول طيب نقسم، والذي يساوي 1,000 يأخذ كمية كذا، إذا الذي خمسة الذي له 5 يأخذ 5 أضعافها، والذي له 10 يأخذ 10 أضعافها وهكذا. نعم، فهذه مسألة. وطبعا حكم الحاكم يعني يحسب الخلاف، يحصل الخلاف في الحكم الحاكم، ممكن يقول لا كل الموجود أسوة الغرماء، حاضر، الموجود الذي يجد شيئا بعينه ولم يكن قد قبض منه شيئا ولم يكن الشيء قد تغير فليأخذه، نقول حسنا يعني وأطعنا، لأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يحسم الخلاف، يحسم الخلاف. طيب، وهذا القول الأول هو قول جمهور العلماء. طيب، كلام عظيم جدا، نهايته خلاصته أن حكم الحاكم يحسم الخلاف. ثم قال: فضل إنذار المعسر. المعسر هو الشخص المدين وعند السداد ليس معه شيء، معسر، فننظره، ننظر يعني نؤجل موعد الدين دون زيادة، فهذا عمل طيب جدا، بل هو من ضمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى جوار السبعة وغيره. قال الحديث الرقم 6 بعد 1000، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. الملائكة تلقت روح رجل: هل عملت من الخير شيئا؟ قال: ما أذكر أني كنت آمر عمالي ورجالي أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، فأنت تتجاوز، الله عز وجل أولى منك بالتجاوز، فالله عز وجل هو العفو الغفور سبحانه وتبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا. فإذا كنت أنت تتجاوز فربك سبحانه وتعالى أولى منك وأعظم منك وأكرم منك سبحانه جل وعلا. طيب، وهذا الحديث أيضا في الرواية التي تلي، رواية الرقم 7 بعد 1000، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، اتركوه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فهنا هو عمل يعني جمع بين عملين خيرين. العمل الأول أنه تجاوز عن المعسر، عفى عنه تماما، وهذا عمل عظيم جدا. الشيء الثاني أنه رجى الله تبارك وتعالى، ولعل الله أن يتجاوز عنا، فرجى الله أن يتجاوز عنه يوم القيامة، والله عند ظن عبده به. فهنا إنذار المعسر ما يحسن الظن بالله، والمعسر هو المحتاج قليل المال العاجز عن أداء دينه، هذا هو المعسر. والله تبارك وتعالى ذكره في القرآن، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تأجيل إلى حين يسر الله عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفيه أن يعني الحديثان متقاربان جدا، وفيهما أن الله يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد، وذلك والله أعلم إذا خلصت النية لله عز وجل. فيا إخوان، لا تستقل الأعمال، ربما عمل بسيط جدا جدا ولكن الله يقبله ويضاعفه سبحانه. فلا تنسوا الإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، لأنه هو سبحانه أكرم الأكرمين، ولا يخيب عبده أبدا، والذي يرجوه لا يخيب الله رجاه، ولا تفوته رحمته سبحانه. وقد قال تعالى في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم سبحانه. وهذا الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم رواه الترمذي رحمه الله، وزاد فيه أنه ينظر فلا يجد حسنة ولا شيئا، يعني العبد قد يأتي يوم القيامة لا يجد له أي حسنة، فيقال له أين، فيقول: ما أعرض شيئا إلا أني كنت إذا داينت معسرا تجاوزت عنه. فيقول الله: أنت معسر ونحن أحق بهذا منك، أنت الآن معسر، لأن المعسر من لا يملك شيئا، وهو يوم القيامة لم يعد يملك شيئا، ليس له حسنة، فهو معسر، وتجاوز في الدنيا فيتجاوز الله عنه، والله أكرم الأكرمين. فكما قال ابن المنذر في هذا الحديث دليل أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البر والخير سبحانه. الله أكبر، حتى لو لم يتولى ذلك، لأنه قل في ثيانة تجاوزه، فالله أكبر. باب عظيم ودلالة عظيمة جدا. ثم قال: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. طيب، المطل، مطل الغني، المطل معروف الذي هو المماطلة، وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه، يعني إعطاء ما حل الأجل، أنت مدين وجاء الأجل ومعاك تدفع ولكن تماطل ولا تدفع، فهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فسبحان الله، سبحان الله. فهذا المطل هو حرام، حرام واضح الحرمة، بينه الحديث. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ساق حديث أبي هريرة، وهو الحديث رقم 8 بعد 1000، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهو المليء، ما هو المليء؟ المليء يعني الإنسان اللي عنده مال، فاللي عنده مال يسمى مليء على طول، معروف. من ملأ، يعني الملء وهو البئر لما تكون ملأ يعني مليئة، عندها فيها الماء الكثير، فيها الماء الكثير. فالله تبارك وتعالى لما يعني أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحيل إلى مليء، يعني أنت لك دين عند فين، ذهبت الفين تقول له: هات المال الذي لي حل أجله، يقول لك: طيب اذهب لصاد، صاد هذا مليء وأنا لي عنده مال، حول الدين عليه خذ منه، فلا إشكال في ذلك. فمطل الغني ظلم، والغني طبعا هو يستطيع السداد، فكون يماطل فهو ظالم. وهذا الحديث فيه تنفير شديد من المماطلة، ولأن الله عز وجل سماه ظلم، سماه ظلم. نعم، أصل المطل هو مد الحديد، يعني إذا أمطلت الحديد مطلا، يعني إذا مددتها لتطول، فمعناه المدافعة تأخير ما استحق أداؤه بدون عذر. ماشي. فالغني الذي يستطيع السداد ويماطل هذا ظالم، هذا ظالم والعياذ بالله. فهو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور. مطل الغني ظلم، يعني الغني المماطل ظالم. فوصف المطل بأنه ظلم، يعني صاحبه المقصود أنه صاحبه ظالم، والمقصود تحريم ذلك على الغني القادر، تحريم ذلك على الغني القادر. فلا بد من وفاء الدين في وقته، ولا ينبغي أبدا في حق الغني أن يملي أو أن يماطل أو أن يؤخر، ويسموه لي الغني، يعني مطل الغني ظلم والعياذ بالله. ومن اتبع على مليء فليتبع، إذا اتبع يعني إذا أعلم، اتبع على مليء يعني إذا أعلم بأنه اذهب للمليء فلان، فيتبعه بحقه، يتبعه بحق، سبحان الله. فليتبع يعني ليذهب إلى هذا الغني المشار إليه ويقول له أنا لي دين عند سين وقد أحالني عليك لمالي عندك فأعطيني إياه، فليحتل يعني فليقبل أن يحال إليه. فهل هذا الأمر للوجوب؟ الراجح أنه ليس الوجوب، الراجح أنه ليس الوجوب، ولكنه على الاستحباب. لأنه ممكن أقول لا أنا مالي، أنا أنت أريد منك ديني، أنت تحيلني إلى فلان وفلان يحيلني إلى فلان، ما فهو في الحقيقة الاستحباب عند الجمهور. أما من قال فيه الإجماع أنه أمر، نقول له هو أمر على الاستحباب أو على الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالإنسان الذي هو محرم حجا أو عمرة، هل إذا حل يجب عليه الصيد؟ لا، تصطاد أمر للإباحة، يجوز لك أن تصطاد. هذا هو، هذا هو. فإذا إذا أحيل إلى على مليء فليتبع، له أن يذهب إلى هذا المليء ويأخذ منه الدين. وهي لابد للناس أن يعني يعينوا بعض، أن يعين بعضهم بعضا، حتى لا يكون في المجتمع مطل ولا ضيق، حتى لا يعني بعد ذلك يخاف الناس أن يقرضوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ويبتعدون عن التعاون على البر والتقوى، وهذا شيء عظيم جدا. فالله تبارك وتعالى قال ومن أحيل على مليء أو إذا أحيل على مليء فليتبع. وهذا منه الآن ما يحدث، أن تأتي أنت إلى رجل غني وتريد تأخذ منه مالك، يعطيك شيكا على البنك، ما هذه حالة على مليء، يقول لك إذا بدأ المصرف الفلاني وهذه شيك مني، يعني ورقة، تذهب تتسلم مالك من الله. ولذا نحن الآن نعمل عند الحكومة، والحكومة تحيلنا إلى المصارف نأخذ منها، فلا إشكال في هذا. هذا كل اسمه إذا أحيل على مليء فليحتل، فليحتل، ولا إشكال فيه بحال من الأحوال، والحوالة صح ولا حرج فيها. ثم انتقل إلى باب تحريم بيع فضل الماء. الحديث رقم 9 بعد 1000 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده بئر مملوكة له بالفلاح بالأرض وفيها ماء فاضل عن حاجته، وهناك كلأ وعشب، فهو لا يمنعه، يمتنع فضل الماء، أنت لا تحتاجه، أنت لك، أنت تأخذ ما تشاء ولك فيه باقي، فلا تمنعه عن غيرك. فلا أحرى أن لا يمنع بسبب شيء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا. فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر جاز منعه لمالك البئر، عندك ماء ويكفيك أنت ومن معك فقط، فلك أن تمنعه. فالذي ليس عنده ماء إلا هذه لا يمكن أنه يعطي لغيره، أن هذا حرمان ولا يؤثر الناس على نفسه. فالماء الفاضل عنده لابد أن يبذله بلا عوض، لأنه إذا منع بذله، منع بذله، امتنع الناس من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنع الماء مانعا من رعي الكلأ، وهذا الكلام رزق من الله سبحانه وتعالى للغنائم. طيب، واما النهي عن بيع فضل الماء محموله على انه يقصد بها منع الكلى، يعني هو الماء فاضل عنده زياده عنده، والناس لا تجد ما تشتري فيه هذا المال للكلى، فبالتالي هو لما يمنعه عنهم مجانا يكون قد منع الكلى وبالتالي منع الرعي، فلابد ان يرحم الناس، لابد ان يرحم الناس، ولا يبيع الماء الا اذا كان لحاجه، الا اذا كان لحاجه وهو محتاج الى هذا الماء، فلا اشكال في انه يعني يعطي فضل الماء عنده. نعم. ثم انتقل الى باب اخر، قال: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. تحريم ثمن الكلب يعني تحريم بيع الكلاب، وحلوان الكاهن ان الانسان اصلا يذهب الى كاهن لا يجوز، ان الكاهن يدعي معرفة الغيب ويتكاهن له، هذا كل كفر والعياذ بالله، الى جانب كمان يعطيه مالا، ايضا يعطيه مالا، هذا لا ينبغي. ومهر البغي يعني اعطاء الزانية مالا والعياذ بالله، الزنا نفسه محرم والكسب من الزنا محرم، ولعل امرأة تكون تفعل هذا الزنا بسبب الحاجة الشديدة، فلما يحرم اعطاؤها المال تمتنع ايضا هي عن الزنا، لأن بعض الناس قد لا يمتنع فيحرم عليه اعطاء المال فتمتنع المرأة إن كانت فاسقة ولا تجد وليس لها دخل إلا من هذا، فلما تجد أن هذا لا يأتيها بمال يكون هذا من أسباب امتناعها عنه. المهم، حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو الحديث العاشر بعد الألف، عشر عشرة، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولذا ثبت طبعا ثمن الكلب منهي عنه، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا حديث أخرجه البخاري، عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم والعياذ بالله. وعن أبي الزبير يعني أنت لو تبرع بدم لا تأخذ مال، لا تأخذ مالا. وثبت عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن ثمن الكلب والسنور يعني القط، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا رواه مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نبيع كده الكلاب والقطط. وين الأسواق الآن؟ ده الكلاب الآن لها مزارع مخصوصة وتباع بعشرات الآلاف. طيب يا أخي، لماذا تشتري الكلب ليتمشى به على البحر وليتمشى به في المتنزهات؟ أعوذ بالله، ما هذا؟ ما هذا؟ ويدفع أموالا طائلة. أما القطط فإنهم يشترون أنواع من القطط، وهذه سيامي وهذه كذا وهذه كذا، كل هذا منهي عنه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. أبو الزبير يسأل جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا حديث أخرجه أبو داود. وأنت خدت منه كلب جاء يقول لك هات ثمنه، أعطيه تراب في يده في كفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. اللي عنده كلب ولم يأتي فيه لرأي الماشية يحرس الماشية، أو ضارية أي كلب حراس يحرس الحقل أو القصر مثلا من الخارج، إذا لا ضرورة للكلب، فهنا كل يوم ينقص من عمله قيراطان. القيراط مثل أحد، كل أعماله ممكن يخلي الكلب عنده سنة يضيع كل عمله. فلذا الإمام النووي رحمه الله قال: لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره، وهنا في نظر في المعلم، وسواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه، يعني لو قتل أي كلب لا يدفع شيء. وهذا قال جماهير العلماء، يعني لو واحد جار لك عنده كلب يزعجك كنت استطعت تلقي له قطعة لحم مسمومة ألقي ولا يهمك طالما نصحت الجار ولم يستجب. لكن أبا حنيفة رحمه الله قال: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متفق. الكلاب النافعة لابد منها، وهذا الكلام فيه نظر، يعني ليس باطلا كله أبدا، لا. ولذا يعني ابن المنذر حكى عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد. قال بكل كلب الصيد نجيبه من فين؟ وهذا كلب معلم ومنفق عليه للتعليم، فأجاز ذلك. والإمام مالك قال لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة على متلفه حتى لو كان كلب صيد أو ماشية، وهذا طبعا شدة من الإمام مالك رحمه الله، ولذا له رواية أخرى أنه يجوز، اللي هو كلب المعلم كلب الصيد والماشية يجوز، يوافق أبا حنيفة رحمهم الله. واحتج لمن جوز بيعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. طيب خلاص، سلامة إلا عن كلب الصيد كيف نحصل عليه؟ لابد من الشراء. وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله 20 بعيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل ب40 درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش، ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد المعلم، ولا تجوز الوصية بالكلب والانتفاع به فأشبه الحمار. يبقى هنا في كلام، ما ليس المسألة مسألة سهلة يعني. طيب، ولذا الراجح والله أعلم صحة كلام أبي حنيفة رحمه الله الذي وافقه الإمام مالك، يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع مع تقييد هذا بالاحتياج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد. فلذا الحقيقة الإنسان إذا احتاجه له أن يشتريه ولغيره أن يبيعه. هناك حاجات الآن إلى الكلاب البوليسية المدربة، هناك كلاب مدربة على كشف المخدرات وعلى التعرف على المجرمين وعلى النبش على المخبئات. الكلاب لم يثبت أن هناك حيوان آخر يمكن تدريبه على هذه الاكتشافات. فالآن في المطارات والمواني الكلاب تمر على الحقائب بعد وزنها في الكاونتر، تمر الكلاب وتتعرف على الشنط التي أو الحقائب التي فيها مخدرات وغيره. فإذا الحقيقة أنه يجوز ذلك بإذن الله. ولذا الباب الذي بعده الأمر بقتل الكلاب، حديث 11 بعد الألف، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ولكن نسخ ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. ولذا اتفق يعني العلماء على انه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجه. واحد معجب بصورته ويتفاخر به، يتمشى به، يتنزه به، هذا حرام بلا خلاف. لكن الحاجه مثل كلب الزرع، كلب الصيد، كلب الماشيه، كلب الكشف عن المخدرات، كلاب الولوسيه، هذا كله لا اشكال فيها. واما الامر بقتل الكلاب فنسخ الا في الكلب العقور، لأن الكلب العقور يؤذي فيجوز قتله، لا شك أنه يجوز قتل الكلاب. فإذا الأمر بقتل الكلاب في الصحيح الراجح أنه منسوخ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب ثم صح أنه نهى عن قتلها واستقر الشرع عليه بعد ذلك. ولكنه أمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان، وهذا أيضا في الابتداء ثم نسخ كما قال إمام الحرمين، والله تبارك وتعالى أعلم.